على حدود دولتين عربيتين يديره ثلاثة جنرالات وتسلحه موسكو. فرنسا تبغضه وأمريكا تترقبه. كل ما سبق هو لبتاكو جورما.
أعلنت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو توقيع اتفاقية للدفاع المشترك تؤكد أن أي مساس بالسيادة الوطنية لإحدى هذه الدول يعتبر اعتداءً على الأخرى.
تحالف دول الساحل الأفريقي تحالف عسكري جيوسياسي، قاعدته تحديات أمنية وتنموية مشتركة، ومساره إعادة تشكيل معادلات القوة والنفوذ بالقارة السمراء، وأهدافه مستقبل جديد، لكن هذه المرة خارج عباءة فرنسا التقليدية. فأين هو التحالف الآن بعد مرور 6 أشهر على تأسيسه؟ وهل يمهد لكتابة فصل النهاية من كتاب النفوذ الفرنسي بإفريقيا؟ وما موقع الأفارقة العرب منه؟ وإلى أي مدى تدعمه أو بالأحرى تتحكم فيه موسكو؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، أنا روعة أوجي. ستة أشهر مرت على ميثاق لبتاكو جورما للدفاع المشترك بين دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ذلك التحالف الذي قطع الطريق على الإليزي لإعادة تنظيم النفوذ الفرنسي في أفريقيا، خاصة في المنطقة الغربية منها، وفتح الباب أمام الكرملين لمساحة تواجد ونفوذ غير مسبوقين لروسيا.
التقى النقيب إبراهيم تراوري رئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو وفداً عسكرياً روسياً في العاصمة واغادوغو، وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون في بوركينا فاسو أن هذا اللقاء يأتي ضمن الجهود الرامية لتفعيل الالتزامات التي تعهد بها البلدان خلال قمة سان بطرسبورغ الأخيرة، لا سيما في المجال العسكري.
مواجهة الإرهاب وحركات التمرد المسلحة إلى جانب الدفاع عن سيادة ووحدة أراضي الدول الثلاث كانت الدوافع الأساسية التي دفعت الجنرالات الحاكمين في تلك الدول إلى الالتقاء على أرضية مشتركة، مستفيدين من موجة عداء شعبي متصاعدة في بلادهم ضد المستعمر الفرنسي السابق، ما أتاح لهم الجرأة على إعلان الاتحاد ومن ثم إلغاء كافة الاتفاقيات الطويلة الأمد مع باريس. بابا ولد حرمة، مراسل الجزيرة في غرب أفريقيا، أهلاً وسهلاً بك. بعد مرور 6 أشهر، ما هي الإنجازات الرئيسية أو التأثيرات البارزة التي خلفها ذلك الاتحاد على الدول الثلاث؟
يمكن الحديث عن نجاح ربما حققت هذه البلدان الثلاث، معنى أن التلويح العسكري والتدخل العسكري بات الآن خارج الحسابات، بل بالعكس أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أنها رفع العقوبات وتخفيفا من كل الإجراءات التي اتخذتها ضد هذه الدول الثلاث، لا سيما ضد النيجر. لكن ميدانيا تبدو الأمور في الحقيقة تبدو إنجازات هذا الاتحاد ضئيلة جدا، حين يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب بالتكامل الاقتصادي بين هذه البلدان.
تحديات عديدة واجهت الاتحاد منذ تدشينه وحتى الآن، اقتصادية وسياسية وإدارية ولوجستية. إلى أي مدى أثرت تلك التحديات على صلابة الاتحاد بعد 6 أشهر؟ وكيف تعامل معها قادته إلى الآن؟
بالتأكيد هناك تحديات كبيرة تواجه هذه البلدان. الاتحاد ربما هو اتحاد مرحلي يعبر عن وضعية مشتركة بين هذه البلدان، عن تحديات تواجه هذه العاصمة العسكرية، بالإضافة طبعا إلى رفضية الوجودية الفرنسي، هناك هذا التوجه إلى روسيا، هناك طبعا لنقول هذه محاولة التفاوض على تمديد وإطالة أمد الحكم العسكري في هذه البلدان الثلاثة. وطبعا يحاول القادة لا سيما مالي التي تقوم بدور بارز في قيادة هذا الاتحاد عبر وزير خارجيتها لنشاطها الكبير في على المستوى المنظمات الإقليمية والدولية، عبد الله جوب، تحاول هذه الدول أن توحد صوتها، توحد كلمتها، وتوحد فعلها القائمة على رفض الوجود الفرنسي على التوجه نحو روسيا. لكن حتى الآن الأمور لا تزال صعبة في هذه المنطقة، لا سيما في المثلث الحدودي، ولا تزال قدرات هذه البلدان على مواجهة هذه التحديات الكبيرة لا سيما الأمنية ضئيلة جدا وصعبة. ونتحدث عن استمرار للهجمات المسلحة في مختلف المناطق.
ما أبرز ردود الفعل الفرنسية خصوصاً والغربية عموماً تجاه التحالف حتى الآن، وما مدى تأثيرها عليه؟
طبعاً فرنسا يمكن القول أنها خسرت النفوذ التاريخي الذي كانت تتمتع به على الأقل في هذه البلدان الثلاث، مالي والنيجر وبوركينا فاسو. بالتأكيد باريس حاولت عبر حلفائها وفق تصريحات لقادة هذه الدول الضغط على الإكواس للتدخل عسكريا لإعادة السلطة للمدنيين، وعلى الأقل إزاحة هؤلاء العسكريين الذين يبدو أنهم اتخذوا موقفا حادا وراديكاليا تجاه فرنسا. بالتأكيد فرنسا ستحاول الإبقاء على نوع ما من النفوذ في المنطقة عبر التحول إلى شراكات مختلفة وتعويض ما تخسره من نفوذ هناك وتعديل سياساتها في المنطقة، لا سيما أنها لا زالت تتمتع يعني بنفوذ قوي مع دول مهمة جدا في المنطقة وفاعلة في منطقة في منظمة الإكواس مثل كوت ديفوار والسنغال، وإن كان الأمر في السنغال أيضا قد يشهد بعضا من التغير مع انتخاب الرئيس الجديد باسيرو جوماي فاي.
تخشى دول الجوار من امتداد الرغبة التحررية المتضمنة في بنود ميثاق الاتحاد خشية أن تمتد إلى بلادهم التي تربطها مصالح ونفوذ واتفاقات مشتركة طويلة الأمد مع فرنسا، لكن أصوات عديدة بدأت تظهر على السطح من داخل هذه الدول تحث حكامها على إعادة النظر في علاقاتهم الخارجية بشكل يحمي سيادتهم الوطنية ويعزز استقلالهم السياسي والاقتصادي، مؤكدة على أهمية التنوع في الشراكات الدولية والابتعاد عن الاعتماد على قوة خارجية واحدة. فهل نشهد في المستقبل القريب توسعاً في الاتحاد بانضمام دول جديدة إليه؟
أعتقد أن الأمر ممكن إذا انتهت يعني المراحل الانتقالية، إذا وضعت أجندات انتخابية واضحة وكان هناك توجه يعني جدي باتجاه انتهاء الفترات الانتقالية وانتخاب رؤساء مدنيين. الأمر متوقف على قطع أيضا التحالف خطوة إلى الأمام تشي بأنه يعني مختلف عن التحالف الذي سبقه.
محفوظ ولد السالك الصحفي المختص في الشؤون الأفريقية، أهلا وسهلا بك. ما هي العقبات الرئيسية التي قد تعترض طريقة توسع التحالف إفريقيا وغربيا؟
أعتقد أن عدم الاستقرار السياسي والأمني يمنع دولا أخرى من المجازفة في الدخول في هذا التحالف، على اعتبار أن أي تحالف على الأقل كتحالف دول الساحل ينبغي أن يكون رهانه الاستمرارية، وهذا غير يعني قائم الآن على اعتبار أن الأنظمة عسكرية وأن المدنيين لم يصلوا إلى السلطة، وبالتالي قد يجعل ذلك تحدي كبير أمام دول أخرى في الانضمام إلى هذا التحالف. بالتالي يمكن أن نتحدث عن العقبة السياسية والأمنية أمام انضمام دول جديدة إلى هذا التحالف، هذا من جهة. من جهة أخرى قد لا تكون الدول الثلاث المشكلة لهذا التحالف مستعدة لفتح المجال أمام دول أخرى، على اعتبار أنها يعني خرجت للتو من تحالف مماثل إن كان قائما، بالتالي هذا قد لا يدفعها باتجاه يعني فتح المجال أمام دول أخرى، لأن الدول المعنية بالدرجة الأولى هي دول الجوار، وهذه بعضها جربت في التحالف السابق الذي كان قائما، كما أن يعني الإشكال الرئيسي على الأقل المعلن من طرف هذه الدول بشأن مجموعة دول الساحل الخمس هو أنها تابعة بطريقة أو بأخرى لفرنسا، وهذا لا ينتفي بالنسبة لها في بعض دول الجوار، وبالتالي ينضاف ذلك إلى إعاقة عدم فتح المجال أمام دول جديدة للانضمام إليه. بالنسبة للغرب أعتقد أيضا أن نفس الإشكال والتحدي مشترك مع يعني الدول الإفريقية في عدم الانضمام إلى هذا التحالف، هناك العقبة السياسية والأمنية كعامل مشترك، هناك أيضا توتر العلاقات بين الدول الثلاث المشكلة لهذا التحالف والغرب، ممثلا أساسا في فرنسا وبعض الدول الأوروبية والتي تشكل تقليديا اقتصاديا حليفا رئيسيا لهذه البلدان، إضافة إلى التوتر الذي ظهر مؤخرا بين النيجر والولايات المتحدة الأمريكية، بحيث تم إلغاء الاتفاق الذي كان قائما بين الطرفين منذ 2012. كل هذه العوامل أعتقد أنها تجعل الدول الغربية أيضا لا تنفتح على هذا التحالف. مع ذلك فإن هذه الدول قد لا تفقد ظهيرا وسندا لها في هذا الجانب، خصوصا روسيا الحليف الرئيسي لها، وأيضا إيران والصين وبعض الأطراف الأخرى كذلك.
دول الاتحاد ترتبط بحدود طويلة مع دولتين عربيتين إفريقيتين هما الجزائر، أكبر الدول العربية مساحة، وليبيا، أحد أكبر خزانات النفط الصخري والغاز الطبيعي في العالم. مع الأخذ في الاعتبار ثروات الدولتين والواقع الاقتصادي الضاغط في دول الاتحاد، أي احتمال لأن نشهد انضمام أي من هذه الدول إلى التحالف في المستقبل القريب؟
بخصوص ليبيا والجزائر، أعتقد أن إمكانية انضمامهما إلى هذا التحالف ستكون مرهونة ربما لنقل إشارة من روسيا بهذا الخصوص. روسيا حليفة رئيسية للجزائر، حليفة أيضا لليبيا، على الأقل خليفة حفتر له علاقات وطيدة بروسيا، وبالتالي يمكن في ظل وجود الفيلق الروسي حينما يتم نشره، أعتقد أن الجزائر وليبيا ستكونان مهمتين ونقطتي ارتكاز وانطلاق نحو دول الساحل الأخرى، وهكذا يتم الربط بين هذه البلدان عبر هذا الفيلق، ويكون مدخلا رئيسيا لتوطيد العلاقات العسكرية الروسية مع هذه الدول. في غياب ذلك لا أعتقد أن هناك إمكانية لانضمام البلدين، رغم أن هناك علاقات هناك دينامية في العلاقات متزايدة الحراك بين النيجر وليبيا، ولكن فتور العلاقات بين مالي والجزائر يحد من إمكانية انضمام البلدين في نظري إلى تحالف دول الساحل الثلاث.
برأيك إلى أي مدى أثر التحالف على الأوضاع في محيطه الإقليمي سواء السياسية أو الأمنية؟
هذا التحالف لا شك أنه كانت له تداعيات كبيرة إقليميا، فيمكن القول بأنه مثلا سحب البساط من تحت التحالف الذي كان قائما، أقصد التحالف الخماسية مجموعة دول الساحل الخمسة التي باتت في حكم المتفكك وإن لم تعلن ذلك بشكل رسمي. أيضا عن طريق هذا التحالف باتت هذه الدول الثلاث تملك رؤية مشتركة موحدة تجاه التحديات القائمة التي تواجهها، وعن طريقه امتلكت أيضا قوة ولو معنوية جعلتها تفاوض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لدرجة إعلان الانسحاب منها. بالتالي يمكن القول بأن تداعياته كانت كبيرة إقليميا على الصعيد السياسي، لأنها أحدثت هزة داخل تحالفين كان قائمين. أما على الصعيد الأمني فلم يكن له أي تأثير حتى الآن، ولا وجود على أرض الواقع. صحيح أن الدول الثلاثة أعلنت عن تأسيس تحالف عسكري يوحد قواتها العسكرية ويجعلها تتحرك بشكل موحد كلما احتاجت إلى ذلك، ولكن ميدانيا لا وجود على أرض الواقع لذلك. ربما الأمر يحتاج إلى دعم كبير جدا ولم يتم ذلك حتى الآن.
على غرار حلف شمال الأطلسي الذي يضم معظم دول القارة الأوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يرى كثيرون في تحالف دول الساحل نواة تأسيسية لحلف روسي إفريقي موازن.
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو إبراهيم تراوري، وأعلن بوتين خلال اللقاء أن بلاده وإفريقيا تسعيان لنظام عالمي متعدد الأقطاب. من جانبه قال إبراهيم تراوري إن روسيا هي الشريك الحقيقي لبوركينا فاسو.
خطوات سريعة تخطوها روسيا مؤخراً في القارة السمراء لتثبيت أقدامها وخلق جبهة قلق جديدة للغرب في قلب العالم، مستغلة في ذلك تضاؤل وانحسار التواجد الفرنسي هناك. فمن اتفاقيات للتدريب العسكري بجانب تأسيس الفيلق الروسي الأفريقي للقيام بعمليات عسكرية داعمة لدول التحالف الوليد، انطلاقاً من قاعدته الجديدة في ليبيا، إلى اتفاق نووي مع بوركينا فاسو لتدشين أول مفاعل نووي وصف بأنه لأهداف سلمية، إلا أن الغرب لا يراه كذلك. وختاماً باتفاقيات تجارية وصناعية طويلة الأمد ترى الأطراف الأفريقية أنها ولأول مرة ذات منفعة مشتركة وعائدات وأرباح عادلة. محفوظ ولد السالك، أعود إليك لأسأل، هل استبدل القادة الأفارقة الثلاثة المستعمر القديم الفرنسي بآخر جديد روسي؟
عمليا يمكن القول بأن العقيد المالي عاصم غويتا ونظيره البوركيني إبراهيم تراوري والجنرال النيجيري عبد الرحمن تياني اتجهوا نحو القطيعة الشبه النهائية مع فرنسا واستبدالها بروسيا. تجلى ذلك بالأساس في طرد القوات الفرنسية من هذه الدول الثلاث، بدأ الأمر بمالي ثم لاحقا بوركينا فاسو وأخيرا النيجر، وشاهدنا توالي تقديم روسيا للأسلحة الحربية لمالي وأيضا نشر قوات من مجموعة فاغنر في مالي. أما بالنسبة للنيجر وبوركينا فاسو فهناك اتفاقيات عسكرية، وقد يصل الأمر لاحقا إلى ربما نشر قوات روسية في هذه البلدان، أو على الأقل تعزيز علاقات التعاون العسكري وغيره من المجالات الأخرى. وما إلغاء النيجر مؤخرا اتفاقية التعاون العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة قبل أزيد من 10 سنوات إلا يعني مؤشر على مضي النيجر على غرار مالي وبوركينا فاسو في مسار القطيعة مع فرنسا ومع الغرب بشكل عام المناهض لروسيا، و يعني تعزيز العلاقات مع روسيا ومع حلفائها. لاحظنا كيف أن العلاقات تتعزز بين هذه الدول والصين مثلا وبينها وإيران، وبالتالي التوجه نحو التقرب من حلفاء روسيا والقطيعة مع فرنسا ومع الحلفاء الغربيين بشكل عام.
ما هي فرص ومكاسب روسيا من هذا التحالف؟
بخصوص الفرص والمكاسب أعتقد بأنها دبلوماسية وسياسية بالدرجة الأولى. في الوقت الذي تواجه روسيا في حربها مع أوكرانيا يعني حربا أخرى غير مباشرة مع الغرب، فإنها تسعى من خلال محاولة التضييق الخناق عليها دوليا إلى البحث عن متنفس جديد، والقارة الإفريقية تشكل هذا المتنفس خصوصا في السياق الحالي الموسوم ب يعني الإقبال المتزايد والكبير دوليا على إفريقيا للبحث عن الغاز بالدرجة الأولى، أن يكون لروسيا حضور قوي في إفريقيا، أن يتزايد إقبال الدول لربط العلاقات معها وتوقيع اتفاقيات عسكرية كانت أو اقتصادية أو غير ذلك، فهذا مكسب مهم بالنسبة لروسيا في السياق الحالي. بالإضافة إلى المكسب الدبلوماسي والسياسي، فلا شك أن هذه الدول أيضا لديها ما تقدمها هي في يعني ما دمنا نتحدث عن مالي النيجر بوركينا فاسو، دول لديها موارد هامة في بعض المعادن الرئيسية المهمة كالذهب كاليورانيوم والنفط والغاز بالنسبة للنيجر، وبالتالي هذه أيضا معادن ومجالات يمكن لهذه الدول أن تطور اتفاقيات شراكة مع روسيا في إطارها، وبالتالي لا يقتصر المكسب على الجانب الدبلوماسي والسياسي على أهميتهما في الظرف الحالي بالنسبة لروسيا.
إلى أي مدى يمكن التنبؤ بمستقبل واعد لهذا التحالف؟
المستقبل الواعد لتحالف دول الساحل أعتقد أنه يتوقف على ما بعد الفترات الانتقالية، بالتالي ما بعد المراحل الانتقالية الحالية هو الذي يمكن أن ينبئ إلى أي حد هذا التحالف كان استراتيجيا أم أنه كان تكتيكيا فقط، وبالتالي ما سيتجه في إطاره الرؤساء القادمون ما بعد المراحل الانتقالية، الرؤساء المدنيين الذين يفترض أن يتم انتخابهم، هل سيبقون على هذا التحالف أم يعودون إلى مجموعة دول الساحل الخمس وإلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أم يستمرون في هذا التحالف؟ بالتالي أعتقد أن التنبؤ بمستقبله يعني رهين بما سيؤول إليه الوضع وما سيكون عليه وضع هذه الدول بعد انتهاء الفترات الانتقالية.
إذن خطوة جريئة هي ذلك التحالف، أربكت حقا حسابات اللاعبين الدوليين في الملعب الإفريقي، لكن هل سيصمد أكثر أمام التحديات؟ وهل سيتوسع ليشمل دولا أخرى؟ والأهم، هل سيكون بمثابة نقطة تحول لدول الساحل الإفريقي وربما لإفريقيا ككل؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير ونلتقي بعد أمس.